فضل الأضحية في القرآن الكريم.
ألا وإن من العبادات العظيمة التي دعا الله عز وجل عباده إلى أن يقوموا بها ويحرصوا على أدائها التقرب إليه سبحانه بالنحر والذبح، أن التقرب إلى الله عز وجل بذبح النسك أنه من العبادات التي يرضى بها عن عباده والتي يثيبهم عليها ويأجرهم عليها ويرفع من قدرهم عنده سبحانه وتعالى. ولنسمع من هدي القرآن الكريم فيما جاء به في هاتين الذبيحتين، في هاتين الذبيحتين، وفي هاتين العبادتين، وفي هاتين النسكين العظيمين الفاضلين الكريمين اللذان فضلهما الله عز وجل على غيرهما من الذبائح. هذه الآية أصل عظيم في بيان أن من أعظم ما يتقرب به إليه سبحانه في ذبح الأضاحي ذبح الإبل وذبح الأبقار. وذبح الأبقار قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام دينه. فهذا شأن الأضاحي في القرآن الكريم، شأن الأضاحي في القرآن الكريم، فشأنها كشأن الهدي. فليحرص على الإعطاء وعلى المواساة والتعاون قدر المستطاع، هذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية. فندعو أنفسنا جميعا إلى التقوى والتزود من التقوى، وعلى وجه الخصوص ندعو المتضررين، المتضررين في معيشتهم وأرزاقهم بسبب هذه الفتن، أن يتوجهوا إلى الله أكثر. اللهم أمن أهل اليمن في دورهم وجميع المسلمين، اللهم أصلح حال أهل اليمن وجميع المسلمين، اللهم فرج عن أهل اليمن وعن غيرهم من المسلمين، اللهم ادفع الفتن والمحن عن أهل اليمن وغيرهم من المسلمين، اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال.
فضل الأضحية في القرآن الكريم، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا رحمكم الله تعالى جميعا أن الله عز وجل قد بين لنا في كتابه وبين لنا رسوله في سنته العبادات التي يتعبد بها لله ويتقرب بها إلى الله عز وجل. فالعبادات شرعها الله ودعا العباد إلى أن يقوموا بها لما في ذلك من المصالح والمنافع لهم، ولأن ذلك مما يحبه الله ويحب أن يعبد بذلك وأن يشكر على ما أنعم وأولى سبحانه وتعالى. ألا وإن من العبادات العظيمة التي دعا الله عز وجل عباده إلى أن يقوموا بها ويحرصوا على أدائها التقرب إليه سبحانه بالنحر والذبح، التقرب إليه سبحانه بالنحر والذبح. فالله عز وجل قد شرع عبادات تراق فيها الدماء، ألا وإن أجل ما شرعه الله في هذا الباب إراقة الدماء في الأضاحي، وإراقة الدماء في التقرب إليه بالهدي. فهذه العبادة عبادة إراقة الدماء والتقرب بذلك إلى الله في ذبح الهدي وفي ذبح الأضاحي، إنهما لعبادتان عظيمتان. وإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه الكريم بأنه يحب إراقة الدماء في التقرب إليه سبحانه وتعالى، ويثيب على ذلك ويرفع من أخلص له في ذلك ومن أفرده بالعبادة في ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والمشهور عند جمهور أهل العلم، أن هابيل تقرب إلى الله بشاه فتقبل الله منه ذلك، وأن قابيل تقرب إلى الله بطعام فلم يتقبل منه ذلك. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، قال جماعة من السلف وذكر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهذه الآية الكريمة أفادت أن التقرب إلى الله عز وجل بذبح النسك أنه من العبادات التي يرضى بها عن عباده، والتي يثيبهم عليها ويأجرهم عليها ويرفع من قدرهم عنده سبحانه وتعالى. بل ربنا جل شأنه أمر إبراهيم الخليل عليه السلام أن يذبح إسماعيل عليه السلام، والراجح أن الله أمر إبراهيم أن يذبح إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام. فبادر أبونا إبراهيم عليه السلام بالتوجه إلى ذبح إسماعيل. قال الله: وتله للجبين، أي صرعه على الأرض ليباشره بالذبح. فبينما إبراهيم عليه السلام يريد أن يذبح إسماعيل وأن يضع السكين على رقبته، إذا بإبراهيم عليه السلام إذا به بذبح عظيم بين يديه وأمامه مكان إسماعيل. قال الله: وفديناه بذبح عظيم، أي فدينا إسماعيل بمذبوح عظيم. عظيم هنا قال أبو جعفر النحاس رحمه الله عظيم يقال، ويراد بها الكبير ويراد بها الشريف. ثم قال المفسرون المراد به هنا الشريف، أي ذو قدر عند الله. فالله عز وجل جعل فداء لإسماعيل مذبوحا عظيما من قبله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنه سبحانه يحب التقرب إليه بإراقة الدماء، يحب التقرب إليه بإراقة الدماء. وإما شرع لهذه الأمة ودعيت إليه أمة الإسلام من إراقة الدماء، إراقة الدماء في الضحايا وهكذا في الهدايا. أما الهدي فيقدمه الحجاج والعمار، ويشرع أن المسلم يبعث بهدي وهو في بلده، ولا يحتاج إلى أن يحرم عليه شيء، بل يجوز ذلك من باب أن الله عز وجل يحب الهدي. كذلك أيضا مما شرعه الله ودعا العباد إليه في كتابه الأضاحي. الأضاحي ولنسمع من هدي القرآن الكريم فيما جاء به في هاتين الذبيحتين وفي هاتين العبادتين وفي هاتين النسكين العظيمين الفاضلين الكريمين اللذان فضلهما الله عز وجل على غيرهما من الذبائح. قال ربنا في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. ربنا جل شأنه قرن نحر الهدي وذبح الأضاحي قرنهما بالصلاة، ومعلوم أن الصلاة أجل العبادات العملية وأجل العبادات على الإطلاق البدنية وأجل العبادات على الإطلاق الظاهرة، فقرن الله الذبح في هذين المجالين بالصلاة، فدل هذا على عظمة النسك وعلى عظمة النحر والهدي. دل هذا كما سمعتم ربنا قال: فصل لربك، وقول لربك أي وحده لا شريك له، إذ لا صلاة لأحد سواه سبحانه. وهكذا قال: وانحر، أي لربك. فالنحر والذبح، ذبح الهدايا والأضاحي، إنما يكون لله وحده لا شريك له. ونستفيد من هذا أن ذبح الأضاحي والهدي أن هذا من توحيد الله ومن عبودية الله العظيمة التي اختص الله بهما نفسه سبحانه وتعالى. قال الإمام المفسر ابن عطية رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية، قال: والذي عليه جمهور الناس أن النحر للهدي وأن الذبح للأضاحي، وذكر الزجاج رحمه الله قال: أكثر أهل العلم أن النحر هذا يكون بعد صلاة العيد. وذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره قال: جمهور العلماء النحر يكون بعد صلاة العيد، وهذا ما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن ذبح الهدي وأن ذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد. أما صلاة العيد فهذا في حق غير الحجاج، أما الحجاج فيكون ذبح هديهم يكون من أول يوم النحر، وهو اليوم العاشر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو في عيد الأضحى. كذلك أيضا قال ربنا في كتاب الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بيّن الله أن من أجل توحيده ومن أعظم إفراده بالعبادة والإخلاص له النسك. قال المفسر الكبير الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال رحمه الله: والذي عليه الجمهور أن معنى النسك هنا ذبح الهدي وذبح الأضاحي، فالأضاحي مما دخلت في هذه الآية الكريمة التي سمعتمها. وأيضا قال الله في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الأضاحي من شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، وهي ملة إبراهيم التي أمرنا أن نتبعها. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره قال: الأضاحي لا خلاف أنها من شرائع الدين، أي بين أهل العلم أنها من شرائع الدين، فقوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، من تعظيم شعائر الله ذبح الأضاحي والتقرب بها إلى الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال تعظيمها تحسين وتسمين الأضاحي، قال تسمين الأضاحي، قال وقال بذلك أهل التأويل. وقد جاء عن ابن عباس بإسناد حسن أنه قال تعظيم الشعائر هنا المراد بذلك تسمين الأضاحي رضي الله عنه. وذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ويتحدث عن السلف قال كانوا يسمنون الأضاحي ويرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله، ويرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. وقال الله في كتابه الكريم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجمع العلماء على مشروعية الأضاحي، على مشروعية الأضاحي، قال وهي مشروعة في كل ملة، وهي مشروعة في كل ملة. واستدل بقوله ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. وقال الله في كتابه الكريم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال اتفق العلماء على أن البدن الإبل واختلفوا، فقال الجمهور ويدخل في البدن البقر، ويدخل في البدن البقر. هذه الآية أصل عظيم في بيان أن من أعظم ما يتقرب به إليه سبحانه في ذبح الأضاحي ذبح الإبل وذبح الأبقار، وذبح الأبقار. قال الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله أي من أعلام دينه، من أعلام دينه ومما يرتضيه سبحانه ويرضى عمن يتقرب إليه بذلك. فهنيئا لمن عظم شعائر الله. ومن هذه الشعائر ما سمعتم الهدي والأضاحي. ثم قال سبحانه في كتابه الكريم لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت لذبحها قال فكلوا منها. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جميع العلماء على أن قوله فكلوا منها أي من الهدي والأضاحي. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في قوله فكلوا منها أي من الهدي والأضاحي بإجماع الناس، بإجماع الناس رحمهم الله تعالى. أريد من كلام هذا أن تعلموا أن هذه الآيات التي هي في ذكر الهدي وفي سياق الهدي ليست خاصة بالهدي، بل إنه داخل في ذلك الأضاحي كما سمعتم، لأنها القربان العام في جميع الأمصار. فالهدي إنما هو على الحجاج والعمار، وأما الأضاحي فإنها مشروعة ومستحبة في كل الأمصار على من قدر وتيسر له ذلك. ولهذا قال الموسعي في تفسير رحمه الله والشنقيطي في تفسيره قال والأضاحي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند الموسر، عند الموسر. فمن كان موسرا فالأضاحي إنها مما ينبغي أن يحرص على ذلك وأن يستعد لذلك. وقال الله في كتابه الكريم مخبرا عن الحجاج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا يدخل في قول بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا التقرب يدخل في ذلك الأضاحي، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك رحمهم الله. معشر المسلمين، إن الله عز وجل عندما دعا المسلمين إلى أن يتقربوا إليه بالأضاحي. قد بين لهم مراده سبحانه، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله لا يريد اللحوم والدماء، ولكن يريد قلوب العباد، يريد قلوب العباد، أن القلوب تتصل به إخلاصا له، إخلاصا له وابتغاء ما عنده والرضا بطاعته والتقرب إليه بشكره وبعبادته، ومن ذلك بالذبح الذي بالذبائح التي تذبح. فالمسلمون عندما يتقربون إلى الله بالأضاحي يحتاجون إلى إخلاص لله، إلى إخلاص لله في ذلك. لا يكون هذا التقرب مجرد ذبح ومجرد اشتهاء للحم أو مجرد طلب سمعة فيقال ذبح فلان كذا وتصدق بكذا، لا، وإنما يكون الدافع إلى ذلك هو أن الشخص يعبد الله بذلك ويحقق عبودية عظمى لله سبحانه وتعالى. فهذا شأن الأضاحي في القرآن الكريم، شأن الأضاحي في القرآن الكريم، فشأنها كشأن الهدي. ولهذا قال الموزع رحمه الله في تفسيره، قال واتفق العلماء على تعظيم الهدي، وكذلك اتفقوا على تعظيم الأضاحي. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين يطعان في سواد، إلى آخر الحديث. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتني بشراء الأضحية ويضحي بالأضحية الطيبة السمينة التي ينتفع بها، التي ينتفع بها. فهذا من تعظيم الأضاحي كما سمعتم. وقد جاء عند أصحاب السنن وعند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يتقى من أمر الأضاحي، ما يتقى من أمر الأضاحي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يجوز الأضحية بالعرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، قال والمريضة البين مرضها، والعجفاء. قال الإمام أحمد رحمه الله ما أحسن هذا الحديث. وقال الحافظ بن ملقن رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم، وهو أصل في هذا الباب، أي أصل في بيان ما يحرم من الأضاحي التي فيها العيوب، من الأضاحي التي فيها العيوب. وقد نص مجموعة كبيرة من العلماء، نص على الإجماع على تحريم الأضحية التي فيها هذا العيب أو التي فيها أحد من هذه العيوب. فالأضحية المطلوب أن يعتنى بها فتكون سمينة، وكذلك تكون سليمة من العيوب التي دلت السنة النبوية أنها عيوب تقلل من شأن الأضحية أو تمنع بالكلية من شأن الأضحية. فالمسلمون بحمد الله رب العالمين يحبون أن يتقربوا إلى الله بما شرعه لهم، وأن يعبدوه بما دعاهم إلى عبادته به سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، سمعتم هذه الأدلة في أمر الأضاحي، ألا وإن من المسائل المهمة التي ينبغي أن تعلم هي ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أي في يوم النحر، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. النحر للأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد، إنما يكون بعد صلاة العيد. وقد روى البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة، أي صلاة العيد، قال فإنما ذبح لنفسه، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، وأصاب سنة المسلمين. فمن الهدي النبوي في ذبح الأضاحي أن تذبح بعد أداء صلاة العيد، أن تذبح بعد أداء صلاة العيد، وهذا في حق من يصلون صلاة العيد، أما إذا كان أناس لا يصلون صلاة العيد فيقدرون بهذا المقدار ثم يذبحون ضحاياهم ثم يذبحون ضحاياهم. هذه من السنن والأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يعلمها المسلم. كذلك أيضا سمعتم ربنا أنه قال في كتاب الكريم فكلوا منها، وهذا مجمع عليه على الإباحة أن الشخص يأكل من أضحيته ولا يمنع من ذلك. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فدعا الله وحث ورغب أصحاب الهدي وأصحاب الأضاحي إلى أن يتصدقوا على الفقراء وأن يعطوا ما يتيسر لهم أن يعطوهم من ذلك. فهذا من كلام ربنا، قال وأطعموا البائس الفقير، والبائس الظاهر فقره والذي اشتد فقره فيعطى له. وقد جاء في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عن عدة من الصحابة أنه حصل في سنة مجاعة، في سنة في عهده عليه الصلاة والسلام مجاعة، فأمر الصحابة فمنع الصحابة أن يدخروا من لحوم الأضاحي وأمرهم أن يتصدقوا من أجل التخفيف من المجاعة. فلما جاءت السنة الثانية أباح لهم عليه الصلاة والسلام أن يدخروا من لحوم الأضاحي لأن حالة الفقراء قد تحسنت. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، المراعاة للفقراء، المواصلة للفقراء، الإعطاء للفقراء حسب القدرة من قبل المعطي وحسب الحاجة من قبل الفقير. هذا مما جاء به ربنا في كتابه وجاءت به السنة النبوية. وقال الله في الآية الثانية فكلوا منها وأطعموا القانع المتعفف. قال وأطعموا القانع والمعتر، المعتر الذي يعترض بالسؤال وإن لم يكن سائلا فيعطى لهذا الصنف. هنالك فقير متعفف ما هو سائل الناس ولا آتي إلى الناس ليعطوه لا من المال ولا من الذبيحة ولا من الأضحية ولا من غير ذلك. فهذا الفقير يعتنى به أكثر ويبحث عنه أكثر ويحرص على إعطائه أكثر. وهكذا قل في الأرامل من النساء، هكذا قل في الأرامل، فإن من النساء من تكون عفيفة لا تسأل ولا يعلم أمرها، فمن علم أن هنالك من الأرامل من هي بحاجة إلى هذا فليحرص على الإعطاء وعلى المواساة والتعاون قدر المستطاع. هذا مما جاءت به الشريعة الإسلامية، المواساة والتعاون، وكذلك أيضا الشفقة والرحمة والرفق بالناس قدر المستطاع، فليكن الناس حريصين على هذا. كذلك ما يستحب أن الشخص يذبح من الأضاحي حسب ما يتيسر له، فإن قدر أن يذبح أكثر من مذبوح من أجل أن يتصدق كثيرا وله أن يهدي من ذلك. فجمهور أهل العلم يقولون إن الشخص في أضحيته له أن يهدي بما يهدي ويتصدق ما يتصدق ويأكل ما يأكل من ذلك. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، تعلمون أن الفتن والمحن لها أضرار، فقد يتضرر بسببها من يتضرر ويتغير من حاله ما يتغير. ألا وإن الفتن التي حصلت في اليمن التي تعرفونها قد جلبت من المصائب على الناس وعلى تغيير الأحوال ما يعلم عند القاصي والداني. فهنالك من الناس من تضرروا بسبب هذه الفتن تضررا كبيرا، خصوصا في أمر الرزق وفي أمر المعيشة، فمنهم من كانت حالته طيبة وميسورة ثم تغير الحال إلى غير ذلك، ومنهم من كانت حالته مستورة وإن هو فقير لكن اشتد فقره وعظم أمره في هذا المجال. فإننا نقول لهذا الصنف المتضرر سواء كان في باب المعيشة والرزق أو متضرر في مجال آخر، فإننا ندعوه إلى أنه يعلم أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، فخزائنه ملأ، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى، فهو المتكفل بأرزاق العباد وهو المغدق عليهم والميسر لهم، ولكن يحتاج الناس إلى بذل الأسباب بينهم وبين الله حتى يجعل الله لهم من الفرج ما يجعل، ومن المخرج ما يجعل، ومن إصلاح الحال ما يجعل. قال الله في كتابه الكريم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: هذا أصل عظيم في أمر الرزق، أنه يبتغى من الله، أنه يبتغى من الله. فيا معشر المسلمين، لتكون الثقة بالله تملأ قلوبنا، والتوكل على الله يكون في أعماق قلوبنا، والرجاء فيه سبحانه. هذا أمر مهم، وهذه عبوديات عظمى، المطلوب أن يعبد الله بها وأن يتعبد لله عز وجل بها، أن المسلم يبتغي الرزق من ربه، وأنه يحتاج إلى الاستعانة به وإلى اللجوء إليه وإلى التضرع بين يديه. قال سبحانه في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ويرزق من حيث لا يحتسب. أبى الله أن يرزق كثيرا من العباد إلا من حيث لا يحتسبون. فاجعل نفسك أيها المتضرر من هذا الصنف الذي ترجو من ربك أن يرزقك من حيث لا تحتسب، فقد ذهب رزقك من مكان تحتسب فتغير الحال. ولكن الله عز وجل أرحم بعباده وأقدر على إصلاح أحوالهم، أقدر على إصلاح أحوالهم. فربنا جعل للمتقين الرزق من حيث لا يحتسبون. فانظر أيها المسلم، ماذا عندك من التقى، ماذا عندك من التقى؟ فندعو أنفسنا جميعا إلى التقوى والتزود من التقوى، وعلى وجه الخصوص ندعو المتضررين، المتضررين في معيشتهم وأرزاقهم بسبب هذه الفتن، أن يتوجهوا إلى الله أكثر. ولهذا قال العلماء: الفقر يصلح الله به كثيرا من الناس، والغنى قل أن يصلح به من يصلح. فالفقر هذا هو من أسباب صلاح العباد، من أسباب صلاح العباد، كما أن الغنى من أسباب فساد العباد إلا من رحمه الله، قل أن يصلح أحد بالغنى، ولكن ما أكثر من يصلحون بالفقر فيتوجهون إلى الله ويقبلون على الله ويقيمون عبودية الله ويؤدون حقوق الله عز وجل. فندعو إلى هذا التوجه المبارك إلى رب العالمين سبحانه. قد ترى بعض السائلين يقوم في المسجد ويبكي، وقد تراه صادقا في بكائه. إننا نقول له: هذا البكاء لو تقدمت به بين يدي الله لكان له شأن عند الله، بخلاف البكاء بين أيدي الناس فقد لا يكون له شأن عند الله. فنريد لك أيها المسلم الكريم أن تحظى بما عند الله، وأن تظفر بما في خزائنه، وألا تبقى متعلقا بالسؤال والتحرك والانتقال من مسجد إلى آخر تسأل الناس. اسأل ربك، أقبل على ربك، فربك أرحم بك وأعلم بمصالحك وأحكم فيما قضى وقدر عليك. فالله يبتلي العباد وهو يحبهم، يحب لهم الصلاح والنجاة، يحب لهم أن يصلح دينهم وأن يقيموا دينهم. فلا تكن في غفلة، فلا تكن في غفلة في هذا المجال. فبعض الناس قد نراه يتردد في المساجد كرات مرات وهو يسأل الناس إلى متى سيظل يسأل الناس. هذا ضياع، وأي ضياع. أقبل على ربك، إن خزائنه ملأ، واسأله، قم تضرع إليه في الثلث الأخير من الليل، صلي واركع واسجد واخشع وادعو وتضرع إليه سبحانه، لن يردك خائبا، لن يردك خائبا. حذار من الغفلة، من الغفلة عندنا أن نبتلى بالغفلة. من أصيب بشيء فمعه رب يتولاه في الدنيا والآخرة ويصلح حاله في الدنيا والآخرة. وحكمة الله واضحة عندنا جميعا. قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أريد من هذا أن من ابتلي بالفقر فلا يظن أن هذه مصيبة نزلت به ولا أنها محنة حلت في ساحته، بل قد يكون من رحمة الله، بل إن هذا من رحمة الله بالجزم في حق كثير من الناس، في حق كثير من الناس. فلا تجزعن أيها المسلم من نزول الفقر وحصول الفقر، بل المطلوب أن تتعبد لله وأن تتصلح بالصبر والاحتساب فيما ابتليت به لترتفع درجتك عند الله ويفرج عنك من قبل الله سبحانه وتعالى. أما الجزع من الفقر وما يعقب ذلك، هذا لا يليق بمسلم يؤمن بالله ويؤمن بلقاء الله ويعرف ما عند الله من الحكم والتدبير للعباد، فإنه سبحانه أعلم بمصالح العباد. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم سهل لنا طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم أمن أهل اليمن في دورهم وجميع المسلمين، اللهم أمن أهل اليمن في دورهم وجميع المسلمين، اللهم أصلح حال أهل اليمن وجميع المسلمين، اللهم فرج عن أهل اليمن وعن غيرهم من المسلمين، اللهم ادفع الفتن والمحن عن أهل اليمن وغيرهم من المسلمين، اللهم أصلح الأحوال، اللهم أصلح الأحوال، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير، اللهم اجعل لنا جميعا من كل عسر يسرا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. اللهم إنا بك وإليك نستغفرك ونتوب إليك. باقي الصلاة.